بسم الله سامي حمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قولي ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. هذا الحديث يبين إنكار اليهود على المسلمين ما وقع منهم من الشرك في الألفاظ، وأنه قد وقع من المسلمين الحلف بالكعبة وقول ما شاء الله وشاء محمد، أو ما شاء الله وشاء فلان. وهنا مسألة مهمة، وهي شهادة الكفار على المسلمين، أو خصوصا شهادة أهل الملل الكافرة اليهود والنصارى على المسلمين. فنقول: يقبل قولنا فيهم ولا يقبل قولهم فينا. لماذا؟ لأن الشهادة إنما تقبل ويجب أن تؤدى بعلم وعدل وصدق، والكفار ليسوا عدولا، ولذلك رد من رد من العلماء شهادة المبتدع، خصوصا إذا كانت بدعته مكفرة، قالوا: لأن المبتدعة ليسوا عدولا. أما بالنسبة لكلام اليهود والنصارى في المسلمين فيقبل قولنا فيهم ولا يقبل قولهم فينا. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام، تشهد على الأمم الأخرى، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يشهد عليها إلا نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. الشيء الآخر، لا تقبل أحكام اليهود والنصارى وشهاداتهم على المسلمين لأنهم ضالون عن الحق، ومن ضل عن الحق يتوهم أنه هو على الصواب وأن مخالفه هو على الباطل. قال الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: قال: هم اليهود والنصارى أهل الكتاب. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هم الخوارج. وعموم الآية يشمل اليهود والنصارى والخوارج. الأمر الثالث، أخبرنا الله عز وجل عن ضلال أحكام اليهود والنصارى في التوحيد خصوصا، فلا نقبل قولهم في ما يحكمون به على المسلمين في مسائل التوحيد. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أيضا في تقييم أحكام اليهود والنصارى على المسلمين، ننظر إلى ما تكلموا به. إن تكلموا بحق وصواب وجب قبوله، والحق يجب قبوله مهما كان قائله. أما أن تكلموا هوى وبغضا للتوحيد وأهل التوحيد واستهزاء وسخرية بالمؤمنين وتنقصا لهم، فلا يقبل قبوله. لذلك إذا تأملت هذا الحديث، حديث قتيلة، وهو حديث في اليقظة مو برؤية منام، يقول: أنتم يا المسلمين، يقوله اليهودي، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، تحرفون تقولون والكعبة. طيب، ما وقع من المسلمين من الألفاظ الشركية ولم يكن عقيدة مستقرة لهم وتابوا منه، هذا لا ينسب إليهم كمذهب مستقر، فلا يقال إن المسلمين عقيدتهم الشرك، هذا ضل وجور في الحكم. لكن اليهود والنصارى عقيدتهم الكفر والشرك، فهم كفار. قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فأخبرنا الله عز وجل بكفره، واليهود والنصارى كفار ومشركون بأسباب كثيرة. أولا، اعتقادهم ربوبية وألوهية المسيح عيسى بن مريم. قال الله تبارك وتعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثانيا، التأله لعيسى بن مريم وعبادته. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الأمر الثالث، كفر اليهود والنصارى وأشركوا بتثليثهم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فالنصارى جعلوا المسيح ابن مريم إله، وجعلوا الله عز وجل إلها، والمسيح ابن مريم إله، وأمه أيضا إله. اليهود والنصارى أيضا أشركوا بالله عز وجل حيث نسبوا إليه الولد. قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. أشرك اليهود والنصارى أيضا باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذا من أعظم الأمور الشركية التي انتقدها الله عز وجل عليه. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، قد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكفر اليهود والنصارى أيضا بتوليهم عن العمل، ما يتعبدون لله عز وجل بعبادة مشروعة، والتكاليف التي خوطبوا بها من الأوامر والنواهي تركوها بعد فترة من العمل. وقد حذرنا الله عز وجل أن نكون مثلهم. قال الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، يعني فطال عليهم الأمد فتركوا العمل فقست قلوبهم. هذا يسمى كفر التولي. وكفر اليهود والنصارى بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به فهو كافر، من لم يؤمن به ويتبع فهو كافر. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما باعتبار الواقع أيضا، فإن اليهود معروفون بالحسد، والحاسد إذا جاء ينقد غيره إنما يعني يتكلم بظلم، وهذا يعرفه اليهود من أنفسهم. ولذلك عندما أراد أن يسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو من أحبار اليهود وحديثه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبر اليهود ابتداء أني أسلمت، قال: فإن اليهود قوم بهت، ولكن سلهم عني أولا ثم أخبرهم أني أسلمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود: ما تقولون في عبد الله بن سلام رضي الله عنه؟ قال: إنه خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: فما تقولون إن قلت لكم إنه أسلم، يعني أنه كان من أحبار اليهود. قال: نعيذه بالله من ذلك. فخرج عليهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اليهود في نفس اللحظة في نفس المجلس بدلوا كلامه، قال هو سيئنا وابن سيئنا. هذا في اليهود، والحسد في اليهود والظلم فيهم أكثر من النصارى. ولذلك يعني النصارى فيهم الإنصاف أكثر من اليهود، ومع هذا باعتبار ما أوحي إلى اليهود والنصارى في كتبهم التوراة والإنجيل، فإن الله عز وجل أثنى على أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما في إسلامهم وتوحيدهم، وأثنى كذلك على الصحابة. قال الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن الصحابة: محمد رسول الله صلى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فباعتبار الحق والحكم الذي يجب الأخذ به يعني وهو الملزم لليهود والنصارى أنهم في كتبهم وما لم يدخل فيه التحريف من ذلك الثناء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في توحيدها وفي عباداتها وفي اتباعها لشرع الله تبارك وتعالى. اليهود والنصارى إذا كان فيهم منصفون وتكلموا بالحق خصوصا في التوحيد يجب قبول هذا الكلام منهم. لماذا؟ لأن دين الأنبياء واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. لكن اليهود والنصارى حرفوا التوراة والإنجيل وخالفوا ما بعث به أنبياؤهم من توحيد الله تبارك وتعالى. فنقول الله عز وجل يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فمن تبعني فإنه مني. فاليهود والنصارى الآن ليسوا على شيء وليسوا على ملة إبراهيم. فاليهودية والنصرانية المحرفة المنسوخة الآن المبدلة والتي لا تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تتبعه، هؤلاء ما يدعوننا إلى التوحيد، وإنما يدعوننا إلى ماذا؟ إلى تنزيل الشرك والتوحيد منزل سواء. يقول لك يلا هذه كلها أديان سماوية ولكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين باعتبار المباينة، وإنما نشركهم في شركهم، لكن لا يرخص لهم في الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. وهنا مسألة مهمة يعني لأن ظهرت يعني أخطارها حديثا يعني بشكل واضح جلي. أيضا قوله تعالى في الكفار في اليهود والنصارى: لكم دينكم ولي دين، لابد يؤخذ مع إجماع الصحابة ومن بعدهم على أنه لا يجوز للكفار إظهار شعائر كفرهم في بلاد المسلمين، خصوصا في جزيرة في العرب. فما يصير تجيب لك قسيس مشرك يعمد أبناء المسلمين، ما يصير تجيبه ويظهر شعائر الكفر، ما يصير. هذا بالنسبة لأنواع كفر اليهود والنصارى. وباعتبار الواقع هم يعلمون أن ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم حق، لكن الكبر وإيثار الجاه في الكفر على الإسلام هو الذي جعل النصارى يستروحون إلى شركهم وكفرهم، واليهود كذلك. اليهود أحبارهم كانت لهم مأكلة على بني إسرائيل، وحسدوا أيضاً المسلمين أن خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم من العرب، من ذرية إسماعيل وليس من ذرية إسحاق، ما هو بيهودي، فكفروا به من أجل ذلك. قال الله تبارك وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. النصارى هرقل سأل أبا سفيان عن دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال هرقل: إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. أراد أن يسلم هرقل، فجمع أحبار النصارى ورهبانهم وكلمهم في ذلك، فحاصوا حيصة الحمر كما جاء في رواية الصحيحين، وقاموا إليه كادوا يبطشون به، فخافهم وخاف على ملكه، فقال لهم: أردت أن أختبر دينكم. كان كذبا في قوله هذا. ثم صار من أعتى المعارضين للإسلام وقاتل المسلمين قتالا شديدا في غزوة مؤتة، وزاد ضلاله بسبب أنه رد الحق عندما ظهر له أول مرة، فقلب الله فؤاده في الضلالات. قال الله تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. طبعا باعتبار الواقع أيضا هناك أناس من اليهود والنصارى فيهم عدل وفيهم أنصاف، لذلك يشهدون بالحق أن القرآن حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق، ويتبعون الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم على الحق الذي بعث به. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ولذلك من الإنصاف أيضا أن نذكر أنواع أخرى من ملوك النصارى، من أسلم منهم النجاشي أسلم وحسن إسلامه. فالتقييم إن جاء عن عدل قبلناه، لأن الأنبياء دينهم واحد وصف التوحيد. قال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة التوحيد، إقامة شعائر الإسلام. وإنما وقع التنوع في شريعتنا مقارنة بالشرائع السابقة، في مسائل في الأحكام، وما ضابط ما اتفقت عليه الشرائع وما اختلفت. يقول علامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول: ما كان مصلحة في كل زمان ومكان فإن هذا مما تتفق عليه الشرائع. قال: وما كان مصلحة في وقت دون وقت، قال: هذا مما تختلف فيه الشرائع. قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا بالنسبة للحديث الأول. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: جعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنكر لفظا شركيا أو بدعيا أرشد إلى المنطق الصحيح تعليما للأمة. وأنه أيضا لا يضيق على المسلم منطقه بحيث أنه يتكلم بالباطل أو بالشرك. وقوله ما شاء الله وحده هذا أكمل في حماية جناب التوحيد، أكمل من أنك تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. يعني أكمل شيء أنك تقول ما شاء الله وحده. أما حديث الطفيل فإنه رأى رؤيا أنه مر على نفر من اليهود فقال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. طبعا ما ينتقد على اليهود والنصارى مو بس قولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله، لأنه أيضا رأى في المنام أنه مر على نفر من النصارى فقال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. وقال له اليهود والنصارى: إنكم لأنتم القوم، يعني المسلمين، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. طبعا حماية جناب التوحيد هذه ما في محاباة، ما في، لأن اليهودي قال يعني ما شاء الله وشاء موسى، أو النصراني قال ما شاء الله وشاء عيسى، تجي أن تقول ما شاء الله وشاء محمد؟ لا، التوحيد والشرك ما في مجاكر، يجب قول كلمة التوحيد والتحذير من الشرك. لكن هذه الرؤية تفيد ماذا؟ أن الغلو في الصالحين خصوصا الأنبياء من أسباب الشرك. وأيضا يدل على ماذا هذا الحديث؟ يدل على أن دين الأنبياء واحد، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. لكن باعتبار تفاصيل أنواع الشرك الذي وقع فيه اليهود والنصارى، فهو ما هو مختص فقط في قولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله أو ما شاء الله شاء عيسى وهكذا. ذكرنا يعني بعض يعني أسباب شرك اليهود والنصارى، وتفاصيل ذلك يعني موجود في المصنفات في الملل الكافرة. الطفيل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية التي رآها، أخبر بها الصحابة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الطفيل أخبر بها الصحابة، قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الصحابة وقال: أما إنه يمنعني أن أقول كذا وكذا، يعني يبين السبب الذي يعني ما نقول تأخير البيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخر البيان في أمور التوحيد. وإنما هذا يسمى تجديد البيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة وفي كل حين وفي كل يوم يبين التوحيد ويحذر من الشرك، وبهذا بعث فالتوحيد خلاصة الدعوة الإسلامية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. أنكر الشرك ولو كان بالغلو فيه، أنكر الشرك ولو كان بالغلو فيه. وقال للصحابة ما يجب قوله من المنطق الصحيح في التوحيد، قال: قولوا ما شاء الله وحده. نعم، اقرأ المسائل.
قال: فيه مسائل. الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر.
اليهود يعرفون الشرك الأصغر والأكبر، ولكن لا يتبعون الحق، يضادونه. وكفر اليهود يعني من أسبابه عدم العمل بالعلم، ومن أعظم ذلك الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى.
هذه يعني مسألة عظيمة، فهم الإنسان إذا كان له هوى. يعني اليهود ناقد على المسلمين قولهم ما شاء الله وشاء محمد، وحليفهم بغير الله قولهم والكعبة، ومسكتين عن كل شركه، وجعلوا كأنه يعني كأن المسلمين واليهود سواء في الشرك. هذا من الظلم في أحكامهم، ومن الهوى في ما انتقدوا فيه المسلمين، يريدون السخرية بهم. طب فالإنسان لابد تكون له بصيرة ممن ينكر المنكر، إذا كان ينكره هوى، ويبين الهوى يعني في إنكار المنكر، بحيث أنه يرى منكره وشركه عفو، ومنكر وشرك غيره كفر. مثل الإخوان المسلمين الآن يكفرون بالحكم بغير ما أنزل الله، وهم دعاة الحاد، دعاة الحرية قبل الشريعة، وتعاهدوا مع الكفار الأمريكان على ذلك في إقامة حكمهم ودولتهم في الخليج العربي. وأما بالنسبة لخصوص اليهود، فكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون هذا من اليهود، ولذلك ينكرون ما ينكرونه عن المسلمين بالهوى. قال يهودي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: أنتم معشر المسلمين ما إن مات نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى تنازعتم من يلي الأمر بعده. فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان من علماء الصحابة، وكان يعني قوي البديهة، حاضر البديهة، قال: وأنتم معشر اليهود ما إن يبست أرجلكم من فلق البحر حتى عبدتم العجل. اليهود عبدوا العجل، وهذا من أنواع شركهم اللي ما ذكرناه، يعني سرقوا حلي القبط وصنعوا من الذهب المسروق من القبط إلها عجلا لهم وعبدوه، والعياذ بالله. طبعا هذا يعني التأصيل دل عليه أنك ترد عليه، مو تقول صح، لا، رد عليهم، بين الهوى الذي لهم في ما انتقدوه على المسلمين، وهم يعني في منكر أعظم منه. يدل على هذا التأصيل قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى مكة، وصاروا في وادي نخلة بين مكة والطائف، وكانوا في آخر أيام يعني الحل، وكان بيجيهم شهر رجب، فاقتتلوا مع كفار مكة في أول أيام الشهر الحرام. فطبعاً كفار مكة كانوا على يعني بقية من دين إبراهيم عليه السلام، لذلك كانوا يعظمون الأشهر الحرم، يعظمون الأشهر الحرم. فنقموا على المسلمين كيف يقاتلون الكفار، كيف يقاتلونهم في شهر الحرام، وما انقدوا على أنفسهم، يعني الكفر بالله عز وجل والصد عن سبيل الله وقتل الصحابة وإخراجهم من ديارهم وأموالهم. فبين الله عز وجل كل ما ينتقد عليهم من ذلك، وأن ما ينتقد عليهم أعظم مما ينتقد على المسلمين. المسلمون موحدون، وكفار مكة مشركون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. واليهود يعني مش بس قوم بهت، يعني فيهم ظلم وجور في أحكامهم، يعني شيء يعني معلوم عنهم. كانوا بسبب كراهيتهم للإسلام يقولون لكفار مكة دينكم أحسن من دين محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الجور. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. نعم.
الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، والبيتين بعده.
هذا يعني يبين فيه الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كيف إذا قال الرجل أجعلتني لله ندا، إذا قال ما شاء الله وشاء محمد، بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم ذلك وأنه تنديد وشرك بالله عز وجل، فكيف بالكلام الذي أغلظ منه اللي يقول ما شاء الله وشاء محمد؟ أثبت مشيئة لله عز وجل وأثبت مشيئة للمخلوق وجعلهما في رتبة واحدة، وهذا شرك. لكن غلو المشركين المعاصرين في الشرك أعظم من شرك الأولين، مثل البصيري هذا في بردته الشركية يقول: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي. شوف سبحان الله، الكفار في مكة في الشدائد كانوا ما يستغيثون إلا بالله عز وجل وحده، هذا لا، في الشدائد ما يستغيث إلا بغير الله عز وجل، فهذا شركه أغلب.
الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا.
يعني هذا في حديث الطفيل، لأنه قال يعني من قال من المسلمين ما شاء الله وشاء محمد، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم يعني تجديد البيان، لأن هذا من الألفاظ الشركية إذا لم يقصد الإنسان بها حقيقتها ولم يعتقدها وجرى على لسانه، فيقول هذا شرك أصغر، عشان كذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم كمال تجديد هذا البيان. نعم، لكن الشرك الأصغر من ذرائع الشرك الأكبر ويجب محاذرته. نعم.
الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي.
الرؤية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال بحكمها هذا يكون من الوحي، من أقسام الوحي. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالرؤيا ما تثبت حكما جديدا لكمال الشرع، خلاص تم بيان الشرع كله بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن لطائف الاستنباطات التي ذكرها الحافظ العراقي في حديث الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، قال من النبوة ما قال من الرسالة، يعني يبين ويجدد حكم مشروع، ما يؤسس لحكم جديد غير مشروع في حكم الإسلام. والرؤية في الإسلام خلاص الآن يعني مثل البشارة، أحيانا يصير فيها بشارة وأحيانا يصير فيها تحذير وأحيانا يصير فيها استعتاب، لكن ما تثبت حكم جديد، ما تثبت أحكاما شرعية جديدة أبدا. نعم.
السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام.
هذا في عهد النبوة، في عهد النبوة. أما بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالرؤيا ما تثبت أحكاما جديدة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يسر يا شيخ.
سلام.
يقول السائل: ما صحة هذه العبارة: اقتضت حكمة الله أن يكون الناس مؤمن وكافر، غني وفقير؟ بمعنى هل ينسب الفعل إلى الصفة؟
هو من حكمة الله عز وجل، لا ريب في ذلك. نعم.
يقول السائل: رجل اشترى ضحيتين، ذبح الأولى بعد الصلاة والثانية ذبحها بعد يوم، فمتى يأخذ من شعره وأظفاره؟ بعد الأضحية الأولى أو الثانية؟
أعيد السؤال.
رجل اشترى ضحيتين، ذبح الأولى بعد صلاة العيد والثانية ذبحها بعد يوم، فمتى يأخذ من شعره وأظفاره؟ بعد الأضحية الأولى أو الثانية؟
بعد الثانية.
يقول السائل: هل يشرع للمرأة تكبير المقيد إذا صلت في بيتها؟ وهل لا بد من التكبير المقيد في صلاة الجماعة؟
الظاهر أنه يشرع للمرأة كما يشرع للرجال، وأيضا المشروعية التكبير المقيد وارد عن الصحابة رضي الله عنهم، ويعني وأشهر ما يكون بعد الفرائض. نعم.
يقول السائل: ما حكم هذه المقولة: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد؟
يعني المخلوق له إرادة، فالله عز وجل خلق فيه إرادة تامة وقدرة جازمة، يختار بها الفعل ويفعل بها الفعل، وفعله مخلوق لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. ولا تغلب إرادة المخلوق إرادة الله عز وجل، لولا أن الله عز وجل شاء للمخلوق فعل عمله ما عمل عمله. نعم.
يقول السائل: أليس في قول الطفيل لليهود والنصارى شيء من المدح في قوله إنكم لأنتم القوم؟
يعني مدح اليهود والنصارى بما فيهم وبما لا يغرر الناس والعامة بضلالهم وكفرهم وشركهم لا بأس به، لا بأس به.
يقول السائل: ما الفرق بين المداهنة في الدين والمداراة في الدين؟
المداراة في الدين هو بذل الدنيا من أجل الدين، هذا المداراة. أما المداهنة فهو بذل الدين من أجل الدنيا، أعوذ بالله. نعم.
يقول السائل: أفضل كتاب في الولاء والبراء في الدين؟
يعني أنصح بقراءة كتب شيخ الإسلام في ذلك وابن القيم وكتب أئمة الدعوة مشايخنا وما كتبه ابن باز وابن عثيمين في ذلك والعلامة صالح الفوزان والعلامة عبد المحسن العباد، سواء ما أفردوه بالتأليف أو ما يعني شرحوه في أثناء شروحهم لمتون العقيدة، لأن كتب بعض كتب الولاء والبراء المفردة في ذلك من تأليف القطبيين، مثل كتاب الولاء والبراء لمحمد سعيد القحطاني بإشراف محمد قطب، وما فيه تبين كل مسائل الموضوع على وجه يحصل فيه يعني تحرير مسائل الولاء والبراء بما يمنع تكفير المسلم بغير مكفر. يعني مثلا هذه المسائل تكلم فيها الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في مؤلفاته بكلام مفصل في مواضع كثيرة، فهناك فرق بين موالاة الكافر وبين معاملة الكافر، معاملة الكافر بالبيع والشراء وبالاستعانة به حيث يجوز ذلك وبشروطه، هذا ما يقتضي كفر المسلم. طبعا ماني من دعاة التطبيع مع اليهود، الله لا يجيبهم عندنا في الخليج يقولوا آمين، لأنهم يسارعون في الفساد وأيضا يجون تجي معهم أجهزة استخبارات الموساد وغيره لإفساد منطقتنا ولاحتلالها، لأن هم يعني الآن يحتلون فلسطين ويصرحون إنهم يبون يكملون على باقي الدول العربية، يقولون دولتهم من الفرات إلى النيل، جاتهم نيلة تنيلهم في نهر النيل، قولوا آمين. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، عند ذكر الله في هذا الدعاء هل يقال حسبي الله ونعم الوكيل أم يقال حسبنا الله ونعم الوكيل؟
في أي دعاء؟
إذا قال حسبي الله ونعم الوكيل أم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل؟
إذا كان يعني يخص نفسه بالدعاء يجوز له ذلك أن يخص نفسه بالدعاء، أما إذا كان يدعو لنفسه وللمسلمين فيعم المسلمين أيضا بالدعاء. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هي شروط انتقاء الصاحب المعين على طاعة الله وعلى طلب العلم؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبه إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وتصاحب من يعني يعرف للصحبة حقوقها فتأمن بوائقه ويعينك على طاعة الله عز وجل وينصح لك ويرفق بك، وأيضا لا يكيدك ولا يربط لك حصاعس، ولا يكون ممن يعظم فقط حقوق ولاة الأمر وهو من أشد الناس كيدا لضعفاء المسلمين وأذيتهم وظلمهم، هذا ما هو مذهب أحد من المسلمين، أما هذه أهواء قاعد تصاغ صياغة كأنه منهج للسلفية، والله هذا شيء عجاب. نعم.
يقول السائل: ما حكم مبادلة عملة بعملة في بلدين مختلفين، تسلم العملة الأولى لتاجر وبعد يومين أو بعد وقت تسلم العملة الثانية في البلد الآخر؟
شوفوا يا أخوان، هذه المسألة مسألة عظيمة، مسألة الصرف مع اختلاف العملة، هذا لابد أن يكون يدا بيد، لكن شركات الصرافة ماذا تصنع؟ على حسب التكييف الفقهي لبعض المجامع الفقهية يقولون أنت صرفت مع البنك الفلاني أو المصرف الفلاني، لأن بعضهم مو بنوك شركات صرافة، يقول خلاص صرفت واستلمت يد بيد وهو استلم يد بيد، وعطيته فلوس أيضا عملة كوكالة، أجرة على الوكالة في تسليم النقد إلى الشخص اللي تحول له في دولة أخرى. هذا تكييفهم لها، وأنا والله يعني متحرج من هذا. وكان العلامة محمد بن سليمان الجراح رحمه الله تعالى علامة الكويت يشترط القبض في الصرف، وأنا والله أعلم يعني أشوف الأمر يعني يحتاج إلى تحرير أكثر وتكييف فقهي شرعي لا يبرر الواقع، وإنما يبين الحكم الشرعي ويبين يعني إذا في بدائل لشبهة عدم القبض أو كذا، حيث تجلى الأمور أكثر. ومثل هذه المسألة تدري تعم مصالح كثير من المسلمين، عندنا عمال بالملايين في الخليج قاعد يحاولون حق أهليهم، فالفتية الجماعية في مثل هذه الأمور يعني تكون أوفق للصواب. بس عاد يختار لها لجنة من الناس اللي فيهم دين، واللي أيضا يعني لهم يعني معرفة بالأحكام المعاملات. وما يعيب الإنسان أنه بعض الفتاوى أو كثير من الفتاوى يشاور فيها العلماء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن كنت لا أشاور في الأمر الواحد 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: ما حكم نقل الأموال بعمولة من منطقة إلى منطقة؟ تزيد العمولة بزيادة المبلغ لكل 1000 مثلا عليه عمولة 10 في 2020 وهكذا.
يعني سبيل الفتية في هذا كالسؤال السابق، انظروا يعني في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء اللي لقيتوا جوابها بحيث تكون مطابقة للواقع السؤال، فاستفيدوا منها علما أو يعني توجهوا إليهم بالسؤال. خصوصا يعني هذه اللجنة يعني لجنة علمية وموثوقة، يعني خصوصا يعني إلى عهد بن باز بن عثيمين. نعم.
انتهت الأسئلة.
انتهت الأسئلة.
نعم.
طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وياكم.